فحينئذ يعني تعلم أن كل المصائب في هذه الأمة أو كثير منها تحدث في جوف الليل وقت هدوء الرجل، فتقع عدد من المنكرات سرا، ومن سهر ينام عن صلاة الفجر، وعدة أمور إن شاء الله سنذكرها الليلة في هذا العنوان الموفق: الليلة بعد صلاة المغرب، وجعلنا الليلة لباسا، والمسجد الملك سعود بقرب بطريق المدينة اللي مدرس في كتاب التوحيد نفسه، هو نفسه يسري كتاب ولا عندنا بالهيئة، هو نفسه إلا في طريق المدينة بعد صلاة المغرب إن شاء الله. ثم بعد العشاء وش عندنا اليوم؟ ما في. طيب نواصل ما تبقى من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وقد وصلت بنا القراءة في قوله تعالى: والذين آمنوا، ونادى أصحاب الجنة، انتهينا منها قرأناها كلها، ثم وبينهما حجاب. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ من الفرج، أعوذ من الفرج الهمزي ونفخ ونفث، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. السؤال: من هم أصحاب الأعراف؟ أبو ويس، من هم أصحاب الأعراف؟ بين الجنة والنار في على سور، لماذا صاروا بين أهل الجنة والنار؟ وش ماذا حصل فيما يتعلق بالموازين؟ رجعت حسناتهم، رجعت سيئاتهم، تساوت. جيد. وهذا أمر سبحان الله عجيب ولا عجب من أمر الله، دقة الموازين يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يقاس بمثاقيل الذر، يعني حتى النظرة ينظرها الرجل لأمه فيها عقوق يزجرها به تكتب، ميزان دقيق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ومن دقة الموازين أن قوم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم، يدوك على دقة الموازين بالعدل، فما في مرجح. لذلك كنت أنذر إخواني دائما وبتكرار قبل وفاتنا أن نهتم بالسنن، وأقول لهم إن سنة مسحك النوم عن وجهك واستياكك وقراءة العشر الأخيرة من آل عمران ولو من الجوال، نعم، قد تكون هي الحسنة التي ترجح، لولاها ربما بعد فضل الله لكنت من أهل الأعراف. تساوت، رجحت حسناتك، استكت صنعة السنة هذه رجحت حسناتك على سيادتك، دخلت الجنة. يعني إذن لا تتهاون بالسنة، مرجحات، فالموازين دقيقة جدا، تساوت حسناتهم مع إيش؟ مع سيئاتي. وحينئذ يحدث لهم ما تعرفون، ينادون أصحاب الجنة سلام عليكم، ثم تصرى أبصارهم تلقاء أصحاب النار. ماذا يكون مصيرهم وما الحسنة المرجحة لهم؟ أو ما هي مصيرهم في آخر الأمر يا أبو عبد الله؟
جنة،
ادخلوا الجنة. طيب إيش الحسنة اللي رجحت؟ حسنة التوحيد ولا إيش الحسنة اللي رجحت؟ يعني دخلوا الجنة، تساوت سيئاتهم حسناتهم. إيش الحسنة المرجحة اللي خلتهم يدخلون الجنة في آخر المطاف؟ ادخلوا الجنة، رحمة الله. وهناك حديث عام أن الله عز وجل لما فرغ من الخلق كتب كتاب فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. ولو علم الناس ما في رحمة الله ما خافوا، ما خاف الرجل ربما من عذابه. لكن ينبغي أن يكون قلبك بين رجاء وبين خوف، بين رجاء وبين خوف، ترجو أن يغفر الله لك وتخاف من ذنوبك، وتخاف من ذنوبك. لا إله إلا الله. يعني والله لما يقرأ الإنسان في أهل الأعراف إن يصيبه شيء إذا تذكر هذا الموقف ينظرون له الجنة ونادوا أصحاب الجنة، نعم، ويقول لم يدخلوهم يطمعون إلا أن أدخلوا برحمة الله ورجحت رحمة الله، دل أن رحمة الله سبقت غضبه. لا إله إلا الله. طيب حينئذ يستنبط من الآية رد على الخوارج، ما وجه الرد على الخوارج من قصة أصحاب الأعراف؟ ما الرد؟ كيف تستنبط الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويقول إذا زنى الشخص أو إذا شرب الخمر فإنه خارج مخلد في النار تحبط عنه الأعمال؟ قصة أصحاب الأعراف، كيف نستنبط من قصة أصحاب الأعراف الرد على الخوارج؟ سبحان الله، واضح ترى يا أخي، لو كان كافرا ليف على السيئات، هم سووا سيئات تساوت، لو السيئات هذه كبائر لا شك، لأن الصغائر تغفر تكفير عمري الصغائر، إما أصر على صغيرة صارت كبيرة في حقه كالنظر ينظر للنساء، أصر على الصغيرة صارت كبيرة كما قال ابن عباس لا صغيرة مع إصرار، سنده جيد، وكبيرة كان يغتاب كان يسرق مال الغير وتساوت سيئاته مع حسناته، تساوت. الرد على الخوارج، أنا الخارج إيش يقول؟ مثل محمد سرور زين العابدين اللي أمس كنا في محاضرة الجزء التاسع أمس، لكن باقي أظن جزء عشر كذا، فهم ارجعوا لجدول مرة ثانية انتبهوا، ترى فيها الظاهر في جزء باقي في الرد، وبنجمل كل الردود على السورية في هذا الجزء باختصار. طيب وراجعوا الجدول واخبروني. فهم يقولون كمحمد سرور يقول من أصر على الذنب فإنه لا حظ له في لا إله إلا الله وهو كافر يعني بالله، وهذا مذهب الخوارج. فلما يقول ادخلوا الجنة وش يدل عليه؟ إذا تساوى، إذن غير مخلد صاحب الكبيرة في النار، يعني ما أدري إلا لا. سبحان الله، الخوارج ليش راح عنهم الآية كانوا يقول نتبع القرآن الأعراف، كيف دخلوا الجنة؟ إذن عصاة، كانوا يصلون ويصومون ويحجون ربما ويقولون لا إله إلا الله، لكن تساوت سيئاتهم حسناتهم، المرجح رحمة الله. فلو كانت الكبيرة توجب الكفر لما قيل ادخلوا الجنة، هذا أبلغ دليل على الرد على الخوارج، من أبلغ الأدلة في الرد على الخوارج. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من طريقتهم ومن نحلتهم. طيب، وفي الآية أيضا دليل على قدرة الله العظيمة نعم، وأنه يخفف لحكمة من الله عن أهل النار في مواضع وبمناسبة. الآن لما الرجل من أهل النار ينظر فيرى الجنة أو يرى أصحابها أو يعرف أنه يتكلم معهم في هذا الوقت بهذا المنطق اللي يقوله السلام عليكم يا أهل الجنة، هل تتوقع أنه هذه اللحظة يتعذب عذاب يطير يطيش مخه فيه من شدته؟ ها؟ يعني هو بكامل عقله هل يعني يتعذب عذاب لا يفقه فيه ما يقول؟ إذن خفف تخفيف والله أعلم، بحيث يدرك أن هذه جنة وأنه وما يتكلم به سلام عليكم ها إلى آخره، هذا على قدرة الله. كيف يوصل صوته يا أهل الجنة مع البعد بين الجنة والنار؟ تعرفون بعد عظيم سحيق بين الجنة والنار البعد، مع ذلك يوصل صوت أهل النار إليهم من غير هذه الاتصالات المعاصرة، يدل على قدرة الله ولا. مع العذاب الشديد يستطيع أن يتكلم، إما يتكلم بهذا السلام عليكم هم يتعذبون والله جعل لهم قدرة، أو يفتر عنهم العذاب، فهذا عند رب الأرباب علمه سبحانه وتعالى عما يصفون. والأمر خطير يا أخوان، خطير، تسمعون قدامكم كيف دقة الموازين حتى تساوت سيئات وحسنات. فياك يا أخي تغفل عن السنن، إذا ركبت السيارة دعاء الركوب، إذا جمعت الزوجة دعاء الجماع، إذا جئت تأكل قل بسم الله، إذا جئت تنتهي من الطعام قل الحمد لله، إذا جئت في الصباح تقول بسم الله لا يضر ثلاث مرات. قال النووي في السؤال متى يكون الرجل من الذاكرين الله كثير من الذاكرات، قال إذا واظب على أذكار الصباح والمساء ولو يحمل دفتر، الدفتر الأزرق هذا دفتر ابن وهف القحطاني اللي جمع فيه من كلام الألباني أحاديث حسان، لكن ترى فيه بعضها حديث ضعيفة، كتبتها قبل حوالي يمكن 12 سنة، نزلتها في بعض المواقع انتقادات على كتاب ابن وهف، المهم معظم صحيح. إيه نعم، حسن المسلم فيه بعض الأحاديث فيها ضعف لكن معظمه صحيح. فإذا شلته في جيبك وجاءت وقت المساء وذكرت حتى تحفظ يجزئك لأن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مو بشرط كل الأذكار تنتقي ما تستطيع، مو بشرط كل. نعم طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الأعراف وقول الله عز وجل وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال رحمه الله لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجابا، وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. قال ابن جرير وهو السور الذي قال الله تعالى فيه فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وهو الأعراف الذي قال الله تعالى فيه وعلى الأعراف رجال. ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى وبينهما حجاب وهو السور وهو الأعراف، وقال مجاهد الأعراف حجاب بين الجنة والنار. سور له باب، قال ابن جرير: والأعراف جمع عرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفا.
لأن ذاك عرف ليس من عرف الديك، عيسى مرتفع بقراسة.
وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الأعراف هو الشيء المشرف. وقال الثوري عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأعراف سور كعرف الديك. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأعراف جمع تل بين الجنة والنار، حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفي رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. وقال السدي: إنما سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس. واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله.
وهذه ميزة التفسير من كثير. قال العلامة الألباني: هو أفضل التفاسير، لكن لا شك ما ذكره ابن تيمية أرجح، وأن أرجح التفاسير
طبري.
طبري شيخ المفسرين، لأنه مرجع ابن كثير وأمثاله مثل السيوطي في الدر المنثور، على الفرق طبعا بين منهج ابن كثير وهو منهج سلفي وهو تلميذ ابن تيمية، ومنهج السيوطي اللي كان حقيقة يعني ينقل أشياء مستنكرة، وعنده ما عنده من التمشعر. فابن كثير هو الأصل، فالآن ابن طبري هو الأصل، ولكن أيضا ابن كثير شيء من التميز من جهة أحيانا الفقه والرد وذكر علل السند. وربما الألباني فضل من هذه الجهة الاهتمام عند ابن كثير مهما كان في باب السند أكثر. ومثاله في باب الفقه أظن كان الطبري يقول: الحمد والشكر عند العرب بمعنى الحمد والشكر، الشكر الحمد، أو كما ذكر. جاء ابن كثير فقال: يختلف الحمد عن الشكر تحقيقا. فالحمد أعم متعلقا وأخص أداة، والشكر أعم متعلقا أخص متعلقا وأعم أداة. ويعني بذلك أنك تحمد المحمود وهو الحي العليم المعبود لصفات فيه، فجاءك مكروه كمرض أو جاءك مال فتقول الحمد لله لصفاته، فهو أعم متعلق، يتعلق بمن أسدى إليك معروف ومن لو لم يسدى تثني لصفات لازمة فيه. هذا الحمد، أحمد فلان لذكائه، فمتعلق، فهو أعم متعلق، يتعلق من أسدى إليك معروف ولو لم يسدى لصفات فيه تعمد. وأخص أداة، فالحمد باللسان والقلب، والشكر أخص متعلق. تشكر من؟ تقول أشكر فلان لذكائه لصفة فيه؟ لا، أخص متعلق لمن أسدى إليك معروف. وعم متعلقا يشمل الشكر اللسان واليد والقلب. أفدتكم نعماء مني ثلاثة: يدي أو لساني والضمير المحجبة، ثلاثة. اعملوا آل داود شكرا، لكن حمد ما في اعمل آل داود حمدا، حمد اللسان وغاية ما يكون بالقلب. شوف هذا التفصيل ابن كثير ما ذكره الطبري، وهذا الميزة عند ابن كثير في أحيان أنك تجد له فقه. ممكن من هذه الجهة فضلوا الألباني فقال هو أفضل التفاسير. فنشكر الله على نعمة الاجتماع على قراءة ابن كثير. إياك أن يفوتك درس من ابن كثير، ترى كل ما يفوتك درس تجد أنك فقدت علما ذاك اليوم كثيرا. نعم.
قال رحمه الله: وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا النعمان بن عبد السلام قال حدثنا شيخ لنا يقال له أبو عباد أو أبو عباد عن الحسن قال حدثنا سليمان عفوا عن الحسن أبو عباد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته، فقال: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. قال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه.
الحديث كان غريب وروي من وجه واحد ولا يطمع فيه لشاهد، وكان إسناده ضعيف فهو ضعيف. فهذا فيه رجل اسمه سليمان بن داود الشاذكوني، وهذا كما قال أبو حاتم متروك ليس بثقة كما قال النسائي، فلا يصح هذا الحديث مرفوع عن النبي فسره، بل التفسير يروى عن ابن عباس وغير واحد كحذيفة وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف. وهذا المتفق عليه أنه سور الأعراف، أهل الأعراف على سور بين الجنة، وسمي عرف لأنه مرتفع قائمون عليه بين الجنة والنار، بين الجنة والنار. هل هناك شيء آخر يوضع بين الجنة والنار فيه عبرة ما مضى معنا؟
موت،
كبش الموت يوضع بين الجنة والنار فيذبح ويقال خلود أهل النار فلا موت، خلود أهل الجنة فلا موت، اللهم اجعلنا منهم، وخلود أهل النار فلا موت، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: ورواه من وجه آخر عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته وعن أصحاب الأعراف، فقال: إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم فقتلوا في سبيل الله. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشر قال حدثنا يحيى بن شبل.
هذا السند ضعيف لأن فيه رجل مزين ومبهم من هم، أناس عاقين خرجوا للجهاد ما استأذنوا أباهم وماتوا، حينئذ يحصل لهم ما سمعت. نعم.
قال: وقال سعيد بن منصور،
لكنه ضعيف. نعم.
قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا يحيى بن شبل عن يحيى بن عبد الرحمن المزني عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف قال: هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم، فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم، ومنعهم النار قتلهم في سبيل الله، قتلهم في سبيل الله. ورواه ابن مردوية وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن أبي معشر به، وكذا رواه ابن ماجة مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم، والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة.
لكن الإعلام الألباني تبعها، هذا فضل هذا الرجل علامة العصر في الحديث، إمام الحديث في هذا العصر. قال ابن كثير: الله أعلم بهذه الآثار، الألباني تبعها وقال في مثلها منكر، إنهم خرجوا في سبيل الله، قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم، فمنع من دخول الجنة معصية آبائهم، ومن النار قتلهم في سبيل النار في سبيل الله، هذا لا يصح. وقد بين ببحث ضعفه وأنه منكر العلامة الألباني في 91 بعد 700 و2000 من سلسلة المباركة الضعيفة. نعم.
قال ورواه ابن مرضوية وابن جرير عفوا قال رحمه الله وقصارها أن تكون موقوفة، وفيه دلالة على ما ذكر. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن الشعبي عن حذيفة رضي الله عنه أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال فقال هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار. قال فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم. وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال قال الشعبي أرسل إلي عبد الحميد ابن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش، وإذا هم قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكرا ليس كما ذكرا. فقلت لهما إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة رضي الله عنه فقال هات. فقلت إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال هم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة. قال تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك سبحانه وتعالى فقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. قال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي قال قال سعيد بن جبير وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة
واحدة. وهذا معنى صحيح معنى، لكن فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك، لكن المعنى صحيح المعنى صحيح، وهو أنه بحسنة واحدة عند التساوي يدخل لسان الجنة. فاحرصوا على السنن بارك الله فيه، ولو من المعروف تبسمك في وجه أخيك كيف حالك، تبسم تعبد مو تبسم يسمونه مجاملة تجارية يقول أبغى منه نفع تبسم في وجهه ممكن ينفعني لله، اعمل معه لله. فلا تزهدوا يا إخواني في السنن، ولو بتخفيف ركعتي الفجر ما تطولونها تجعلونها خفيفة، فالنبي كان يصليها خفيفة وهي خير من الدنيا وما فيها. نعم.
قال فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم، وإذا صرفوا أو وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، نعوذ بالله من منازلهم. قال فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نورا وكل أمة نورا. فإذا أتوا على الصراط صلب الله نور كل منافق ومنافقة، فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا ربنا أتمم لنا نورنا. وأما أصحاب الأعراف فإن النور
كان بأيديهم فلم ينزع، فهنالك يقول الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، فكان الطمع دخولا. قال: فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر، وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت آحاده عشراته. رواه ابن جرير.
يعني سبحان الله، ما أحكم هذه الجملة عن التي رويت عن ابن مسعود: هلك من غلبت آحاده عشراته. الله أعطاك فرصة يا صاحب الحياة، في هذه الحياة فرصة أن تعمل ولو مثقال ذرة سترى خيرا، فجعل لك الحسنة عشرة والسيئة واحد. فكون أنك تسرف الذنوب لدرجة أن الآحاد هذه تغلب العشرات، إيش يدل على تفريط عظيم؟ لأن العسر الحسنة بعشرة مثالها. من التفريط مثلا نراه عند الكثير يصبح ويمسي في هذا النقال ولا يمسك كتاب الرحمن يقرأ فيه، والصفحة الواحدة إذا قلنا فيها
5000 حسنة
خمسة آلاف حسنة، لأن فيها تقريبا مثلا 1000 حرف أو 2000 أو نحو ذلك حرف، فإنك يعني حسنات كثيرة بقراءة صفحة واحدة. فلا يقرأ قرآن ولا يتصدق ولا يصوم 2 وخميس ويسرف في الذنوب أيضا حتى تغلب سيئاته حسناته.
فخله يهلك مع ذلك، دع
يعني جعل لك فرصة الحسنة بعشر مثالها، ثم بعد ذلك السيئات تغلب الحسنات، فما أبعدك عن رب الأرض والسماوات. فليهلك مع الهالكين، هذا هو اللي جنى عن نفسه. ما أحسن هذا الأثر، أنا أول مرة يعني أستحضره، وهو حقيقة فيه وعظ عظيم. هلك من غلبت آحاد وعشراته، حسن بعشرة والسيئة تكتب واحدة، ومع ذلك الآحاد هذه تغلب العشرات، هذا اللي مسرف في الذنوب، فما أبعده عن رحمة حينئذ، وهو مسرف تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. هذا اللي أكتب لهم الرحمة، فسبب الرحمة العمل الصالح، وليس الأماني، ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب كما قال الحسن وغيره، وصدقه العمل. فالعمل هو الذي ينبع في قلبك. تجي بعض العامة تقول له حرام مشاهدتك هذه المحرمات أو قيامك بفعل البدع، أو يقول نحن برحمته. بل واحد أذكر من شياب أمة محمد الكبار السن خرج من المسجد ونصحته في شيء، في يعني شيء محرم لاحظته عليه، فقال: شوف، طبعا هو من قوم برحمة الله وهذه لا شك الله، قال: 2 اجتنبها والباقي على الله، يعني الشرك بالله والإضرار بالناس والباقي الشيء الله غفور. سبحان الله العظيم. وصح الكلام هذا، يعني فيه قيمة من وجه أن الشرك والظلم الناس من أقبح الذنوب، لكن ليس هي كل شيء. يجب أن تجتنب الفواحش، يجب أن تجتنب حقوق الوالدين، يجب أن تصل رحمك، يجب أن تؤدي حقوق الخلق، حقوق الخالق الأخرى. هذا فيه إرجاء الكلام، ما تضر مع الذنب إيش؟
معصي.
فيه إرجاء. وللأسف منتشر بالعامة، والدليل منتشر أن أول ما بدأت تصدره بعض إخوانكم عن يمين يكمل معناها منتشر شرك بالله الإضرار بالناس. نعم.
قال رحمه الله: وقال أيضا: حدثني ابن وكيع وابن حميد قال: حدثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأعراف السور الذي بين الجنة والنار، وأصحاب الأعراف بذلك المكان، حتى إذا بدا لله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة، حفتاه قصب الذهب مكلل باللؤلؤ، ترابه المسك، فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم، فيتمنون، حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذي تمنيتم ومثله 70 ضعفا، فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، يسمون مساكين أهل الجنة. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يحيى بن المغيرة عن جرير به، وقد رواه سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن عبد الله بن الحارث من قوله، وهذا أصح والله أعلم. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد، وقال سنيد بن داود: حدثني جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الأعراف؟ قال: هم آخر من يفصل بينهم من العباد، فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة، فأنتم عتقائي، فارعوا من الجنة حيث شئتم. وهذا مرسل حسن، وقيل هم أولاد الزنا. طيب، حكاه القرطبي.
الحديث الأثر الأول إيش علته؟ قال: وقال ابن جرير حدثني ابن وكيع وابن حميد، حدثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس. قال: الأعراف السور الذي فيه رجل اسمه حبيب بن أبي ثابت، هذا الرجل من رجال البخاري ثقة، ولكنه كان كثير التدليس وقد عنعن هنا، فإسناد الأثر هذا ضعيف، لا يصح أنه على أهل الأعراف حتى إذا بدأ أن يعافيهم انطلق بهم إلى النار يقال له نار الحياة، حفتاه قصب. نار الحياة هذا خاص من
جهنميون،
الجهنميون العصاة، ليس من الأعراف، فلا يصح إسناد الحديث. الجهنميين هم رجل من أهل التوحيد، كانوا يصوموا، ربما يصلوا، يصوموا رمضان، يحجوا ويصلوا، لكن عندهم ذنوب كالغيبة وكشرب الخمر أو شيء، فشاء الله أن يعذبهم، فبعدين يطهروا ونقوا بالحرق في جهنم، نسأل الله العافية. أي نعم، يعني بعض الناس يقول: طيب نحرق في جهنم فترة ثم. يا أخي، أخف الناس عذابا في النار رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى في النار أن أحد أشد منه، ويؤتى بأنعم أهل الأرض، رجل فتح عليه من النعم في الأرض سيارة فارهة وقصر مشيد ورصيد في البنك كبير إلى آخره، ثم يغمس غمسة في النار، يقال من شدة العذاب، انظر ماذا يجيب، يقال له: هل رأيت نعيما قط في الدنيا؟ يا ما كنت متنعم في قصرك، يا ما هل مر بك خير قط؟ قال: لا. يتبخر من ذهني كل نعيم مر به من شدة عذاب غمسة واحدة، فكيف من يستقر فيها سنين، نعم، أو مئات أو عشرات السنين، نسأل العافية. فإذا ليس هؤلاء الذين يلقى عليهم نهر الحياة هؤلاء الجهنميون، لأنه هذا ما عذبوا أصلا، تساوت سيئاتهم حسناتهم ما عذبوا، فلأي شيء يروحون نهر الحياة؟ ففيه نظر. ثم قال: وله شاهد من نفس الطريق. على كل حال، طريقه إذا كان ابن أبي معنعنا فالإسناد ضعيف، ولا يفيد الشاهد إذا رجع إلى رجل واحد عنعن وهو مدلس. نعم.
قال رحمه الله: وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة الوليد بن موسى عن شيبة بن عثمان عن عروة بن رويم عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب، فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم فقال على الأعراف وليسوا في الجنة من أمة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فسألناه وما الأعراف؟ فقال حائط الجنة تجري فيه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار. ورواه البيهقي عن ابن بشران عن علي بن محمد المصري عن يوسف.
قول وقيلهم أولاد الزنا أهل الأعراف، سووا حسنات وحجوا كل شيء طيب لنا، لكن قعدوا في الأعراف ما دخلوا الجنة. هذا المعنى صحيح، يعني خرج من الدنيا ولا ذنب له، أخرج من نطفة قذرة صحيح وهي الزنا، لكنه نسمة بشر. ما الدليل على أنه لا يجوز قتل الولد من الزنا؟ ولد ولد قال لا خلاص ولد زنا، ارموه في البحر اقتلوه، ويوم القيامة يصير منها أعراف، يعني يقعد في الأعراف وينظر، بعدين يرحم الله ويدخل مهما سوى من طاعات، ولو كان أبر الناس بالخلق وأعبد الناس في الأعراف. في واحد بس رافع يدك فضل. اي جميل احسنت فاهمدي. النبي لم يرجمها، واضح ليش، مع انه استوجب عليه الرجم، والاصل في الحد الفور تنفيذ الحد، متى ما ثبت شرعا ما يقول 10 سنين خليه يقعد في السجن يتوب. اخر النبي عنه الحد في الرجم، تلك المراه لا زالت وهي متزوجه او هنا محصنه، اخر رجم عنها ليش؟ عندها ولد من الزنا. وشوف كيف إصرارها على تطهر بالموت الشديد وهو الرجم بالحجارة حتى يتفجر دماغها وتفقع عينها لين تموت. شوف صبرها تقنع الرسول إنه خلاص الولد استغنى. وش سوت لما جابته قبل الحد؟ تعرفون الأولاد ما أحلاهم على القلب سبحان الله، مفطورين حب الطعام، يمسك البسكوت ويقعد يقضم منها. المهم إذا شافت، لما شاف النبي يعني ولدها استغنى وخاف، بدأ عن الثدي وبدأ يأكل، قال ارجموها الآن. الله أكبر. نعم، فرضي الله عنها، اللهم ارضى عنها. ليش؟ لأن صحابية تابت توبة عظيمة، الله يرضى عنها، وصبرت حتى أزهقت في الحد، روحها في حد من حدود الله. فمن أصاب في ذلك شيء فما ذلك شيء يعني من الذنوب، يعني كشبر الخمر، فحد في الدنيا فهو كفارته، خلاص ما يجمع الله عليه بين حد وعذاب يوم القيامة. لذلك بعضهم يقول طهرني، ما أبغى أتعذب في الآخر، عذاب الدنيا بالحجارة أهون من عذاب النار. إيه، فيستحمل الحجارة يقول أطهر بها ولا. وذكرنا بمناسبة جمع بين كون الواقع في هذه القاذورات يرجم ولا يستر على نفسه، يعترف عند القاضي ولا يستر على نفسه، الأصل الستر. لكن قال ابتلي بهذه القاذورات فليستتر بستر الله، أي لأنه من أبدى لنا صفحته فرجمناها وقمنا على الحد، يعني حد. لكن ذكرنا معنى أرجو أن يكون وفقت فيه، الجمع بين فعل الغامدية وقرار النبي لها وبين السر. فلعله يقال من خاف على نفسه استمرار زلة القدم مفتون بالزنا، خلاص مفتون، فلا يقول انتحر، لا، يطهر نفسه بإيش؟ من الذنب، ويصبر وله أجر. ومن كان أصلح وأناب وتاب كما ذكر ابن القيم أو غيره، أن بعض التائبين يتفوق على من هو في صفه من الصالحين أصلا لما ذنبه بذنب، وهو يقفز، يبدأ يقفز، يقوم الليل ويصوم النهار ويستدرك نفسه ويفوق الذين ما فعلوا ذاك الذنب، ويجمع حسنات كثير يتفوق عليهم في الآخرة. أضرب لكم هذا بنفسي أنا في هذه الحياة الدنيا، في صفوف الدراسية المبكرة، يعني هذا تمثيل لتقريب الصورة، في الثانوية أظن كان عندنا مادة فيها من جمع أظن بين الطب البيطري والطب البشري، هو مادة الأحياء، الأحياء عموما يدخل فيها الطب البشري والطب فأهملت، جبت في الفصل الأول 9 من 50 راسب، ثقل علي الأمر وما كنت أذوق طعم الرسوب، أهملت في المادة 9 من 50، لكن كان يسليني أنه هذا فصل دراسي أول، من المحصلة ما رسب، يعني فيه إيش؟ في فرصة لإصلاح النفس مع هذه المادة، فقفزت قفزة فيها كنت لا أترك يمكن سطر إلا فقهته، فصل الدراسة الثانية سطر إلا فقهته، حتى صرت للطلبة مرجع يختلفون في هذا، يقول ارجعون للشخص هذا جيد في الأحياء. أي نعم. وصل بي الأمر أن صارت عندي حتى حاسة سادسة في اللي بيجينا في الاختبار، ففجأت المعلم وكان مصريا قصير أذكره، قلت له يا أستاذ هكذا والله يعني فتح علينا، أقول كذا ما أدري شلون جات، قلت له إذا جاتنا خلية الأميبة في الاختبار لازم نلونها، طالع كذا مندهش، وجات الخلية كنا طلعت المهد، لازم نلونها يعني يا شيخ ولا خلاص إذا ما لوناها وش تري هذه الخلية؟ المهم صورت المادة جيت 50 من 50، فتفوقت على أهل الطفل على أهل الله. فهكذا المذنب المقصر في دين الله لما يحس بالتقصير وأنه الأمر فاته وعنده فرصة تلقاه يدارك نفسه ويقعد في المسجد طويلا ويقعد في الحلقات ما يفوت درس، يصير أحسن الطائعين اللي يتخلفون عنه، يقعد درس يجي وعشرة يغيب إلى آخره، يقفز فوق عليهم سبحان الله، وإذا دخلوا الجنة يصير فوقهم بالذنب ذاك إلا تاب منه إيه، فيقفز. هذا مثال أعمل قدامكم لشيء قررت لكم الصورة فيه، إحساس أنه فيه فرصة مع تقصير يجعلني أقفز هذه القفزة اللي ذكرتها لكم. نعم، بقي شيء ننتقل المسند؟
ننتقل المسند.
طيب ننتقل المسند
لا كثير خلاص.